الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في نورية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه الفصل الذي عقده في بيان تناقض علماء الكلام وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب، ثم عقد فصلا جديدا فقال رحمه الله: فصل في المطالبة بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول. فصل في المطالبة بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول. وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في الرد على الشاعرة ومن كان شبيها بهم في الكلابية والماتريدية، فإن هؤلاء أثبتوا بعض الصفات وتأولوا البعض ولم يأتوا بفرقان بين بين البابين، فلم يفرقوا بين ما يجب تأويله وما لا يجب تأويله بفرقان ظاهر. فقال رحمه الله: فنقول فرق بين ما أولته ومنعته تفريقا ذي برهان. نعم، هنا كتبها فرق بتسكين الراء والظاهر أنها فرق أو فرق، الظاهر فرق. عندكم فرق؟ أما في هذا النسخة فجعلها بتسكين الراء. إذن الصواب فنقول فرق، ويخاطب من تأول بعض النصوص دون بعض. قال: فنقول فرق بين ما أولته ومنعته تفريق ذي برهان. فيقول: ما يفضي إلى التقسيم أولناه من خبر ومن قرآن، كالاستواء مع التكلم هكذا لفظ النزول كذا لفظ يدان، لفظ النزول كذاك لفظ يدان، إذ هذه أوصاف باسم محدث لا ينبغي للواحد المنان. فنقول: أنت وصفته أيضا بما يفضي إلى التكسيم والحدثان، فوصفته بالسمع والأبصار مع نفس الحياة وعلم ذي الأكوان، وصفته بمشيئة مع قدرة وكلامه النفسي وهو معاني. أواحد والجسم حامل هذه الأوصاف حقا فأت بالفرقان، بين الذي يفضي إلى التكسيم أو لا يقتضيه بواضح البرهان. والله لو نشرت شيوخك كلهم لم يقدروا أبدا على الفرقان. قال رحمه الله: فنقول فرق بين ما أولته ومنعته تفريق ذي برهان، تفريق صاحب الحجة، أما تفريق الجاهل الذي ما عنده حجة فلا يعتمد عليه ولا يؤخذ بقوله. فنقول فرق بين ما أولته ومنعته تفريق ذي برهان، تفريق صاحب حجة ظاهرة. فأجاب الأشعري بقول نعم كما ذكر المؤلف هنا. قال: فيقول، أي الأشعري، فيقول: ما يفضي إلى التقسيم أولناه من خبر ومن قرآن. فأراد الأشعري أن يفرق بهذا التفريق، وأن ما يفضي إلى التقسيم من أدلة الصفات أولناه وصرفناه عن ظاهره، سواء كان في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام أو كان في القرآن. وما لا يفضي إلى التقسيم أثبتناه. فأرادوا أن يفرقوا بين ما أولوه بين ما يتأول وما لا يتأول بهذا التفريق، ما دل على التقسيم أولناه وما لا يدل على التقسيم أثبتناه. فيقول ما يفضي إلى التقسيم أولناه من خبر ومن قرآن كالاستواء مع التكلم هكذا لفظ النزول كذاك لفظ يداني. وزعموا أن هذه الصفات لا تكون إلا للأجسام، فلا تستوي إلا الأجسام، والتكلم لا يكون إلا في حق الأجسام، والنزول أيضا لا يكون إلا في حق الأجسام، وهكذا لا يوصف باليدين إلا من كان جسما. فلهذا نفوا هذه الصفات لأن تدل على الجسمية، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك على حد زعمهم. كالاستواء مع التكلم هكذا لفظ النزول كذاك لفظ يدان، إذ هذه أوصاف باسم محدث لا ينبغي للواحد المنان. فأجابهم العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بقوله فنقول أنت وصفته أيضا بما يفضي إلى التقسيم والحدثان، فوصفته بالسمع والأبصار مع نفس الحياة وعلم ذي الأكوان، ووصفته بمشيئة مع قدرة وكلامه النفسي وهو معاني، أو واحد والجسم حامل هذه الأوصاف حقا فأتي بالفرقان. فحاج العلامة ابن القيم رحمة الله عليه الأشاعرة بهذه الحجة وقال لهم أنتم أثبتتم لله عز وجل بعض الصفات وهي التي يسمونها الصفات العقلية، وهي السمع والبصر والحياة والعلم والمشيئة والكلام النفسي، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر هكذا القدرة. وهذه الصفات أيضا هي من صفات الأجسام، فكما أنكم لا تعقلون من كان متكلما إلا إذا كان جسما، وهكذا لا تعقلون النزول إلا للأجسام والإسوى إلا للأجسام، فهكذا من خاصمكم يستطيع أن يحتج عليكم بنفس الحجة، وأننا لا نعلم سميعا بصيرا إلا من كان جسما، ولا نعلم عليما قديرا وصاحب مشيئة إلا من كان جسما، وهذه من صفات الأجسام. فما الفرق بين ما أثبتتموه وما نفيتموه؟ إن كان التكلم لا تعرفونه إلا في حق الأجسام، وهكذا النزول والاستواء، فهكذا قد يقول لكم القائل ونحن لا نعلم صاحب سمع وبصر وعلم وقدرة إلا من كان جسما، هذا الذي نشاهده ونراه وهذا الذي نجده في الواقع، كما أنكم لا ترون المتكلم والنازل والذي يوصف بالنزول والاستواء إلا من كان جسما، وهذا الذي تجدونه في الواقع. فهكذا نحن لا نشاهد موصوفا بهذه الصفات إلا من كان جسما، فأي فرق بين ما أثبتتموه وبين ما نفيتموه؟ قال فنقول أنت وصفته أيضا بما يفضي إلى التقسيم والحدثان، فوصفته بالسمع والأبصار مع نفس الحياة وعلم ذي الأكوان، وصفته بمشيئة مع قدرة وكلامه النفسي وهو معاني، أو واحد على اختلاف بين الأشاعرة، فمنهم من جعل الكلام النفسي شيئا واحدا ومنهم من جعله خمسة أنواع، وقد سبق الكلام في ذلك، وأن منهم من جعل الكلام النفسي خمسة أنواع. وش الأنواع الخمسة؟ الأمر والنهي والاستفهام والخبر ومعنى جامع لهذه الأربعة كالأساس لها. فمنهم من قال الكلام عبارة عن معنى واحد، ومنهم من أوصلوا إلى خمسة معان. وقد مرت معنا هذه المسألة في كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في بعض الدروس الماضية. قال ووصفته بمشيئة مع قدرة وكلامه النفسي وهو معاني أو واحد، والجسم حامل هذه الأوصاف حقا تأتي من الفرقاني. الجسم يحمل هذه الأوصاف، فالجسم يحمل السمع والبصر ويحمل الحياة ويحمل العلم ويحمل المشيئة ويحمل القدرة، كما أنه يحمل التكلم والنزول والاستواء. فهذه الصفات موجودة في الأجسام، وتلك الصفات موجودة في الأجسام، فلما أثبتتم تلك الصفات ونفيتم غيرها؟ قال: فنقول أنت وصفته أيضا بما يفضي إلى التجسيم والحدثان، فوصفته بالسمع والأبصار مع نفس الحياة وعلم ذي الأكوان، وصفته بمشيئة مع قدرة وكلامه النفسي وهو معاني أو واحد، والجسم حامل هذه الأوصاف حقا فأتي بالفرقان بين الذي يفضي إلى التجسيم أو لا يقتضيه بواضح البرهان. والله لو نشرت شيوخك كلهم لم يقدروا أبدا عن فرقانه. والأمر كما ذكر رحمة الله عليه، لو جمع هذا المتكلم وهذا الأشعري، لو اجتمع جميع شيوخه على أن يفرقوا بين ما أثبتوه وما نفوه لم يقدروا على ذلك. ثم عقد فصلا بعد ذلك فقال: فصل في ذكر فرق آخر لهم وبيان بطلانه. قال: فلذاك قام زعيمهم في نفسه فرقا سوى هذا الذي تريان. هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن، فلذاك صناها عن التأويل. فاعجب يا أخ التحقيق والعرفان، كيف اعتراف القوم أن عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان. فيقال: هل في العقل تجسيم أم المعقول؟ هنا ننفيه، وفي بعض النسخ ينفي ذاك للنقصان، وهذا أظهر. أم المعقول أي أن العقل ينفي ذلك، لأن ذلك من النقصان. قال: فيقال: هل في العقل تجسيم أم المعقول؟ أم المعقول ينفي ذاك للنقصان؟ إن قلتم، هنا ننفيه، وفي بعض النسخ ينفيه أي المعقول، وهذا أظهر أنها بالياء. إن قلتم ينفيه أي المعقول، فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن. أو قلتم نقضي، وبعض النسخ يقضي أي العقل يقضي أو المعقول يقضي. أو قلتم يقضي بإثبات له، ففراركم منها لأي معاني. أو قلتم ننفيه، أيضا في بعض النسخ ينفيه أي المعقول. أو قلتم ينفيه في وصف، ولا أيضا يقال ينفيه، والكلام على المعقول أن العقل ينفي البعض ويثبت البعض. أو قلتم ينفيه في وصف، ولا ينفيه في وصف بلا برهان. فيقال: ما الفرقان بينهما وما البرهان؟ فأتوا الآن بالفرقان. ويقال: قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان، مع رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابع القرآن. ولذاك خصوا بالكرامة دون أعداء لله وشيعة الكفران. وهو الدليل لنا على غضب وبغض منه مع مقت لذي العصيان. والنص جاء بهذه الأوصاف مع مثل الصفات السبع في القرآن. ويقال: سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فهي في الفرقان. أفنفي آحاد الدليل يكون للمدلول نفيا يا أولي العرفان؟ أو نفي مطلقه يدل على انتفى المدلول في عقل وفي قرآن؟ أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى محض العناد ونخوة الشيطان؟ وتحيز منكم إليهم لا إلى القرآن والآثار والإيمان. في هذا الفصل ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه فرقا آخر لهم بين ما أثبتوه وما نفوه. في الفصل السابق بينوا أنهم أثبتوا من الصفات ما لا تدل على التجسيم، ونفوا الصفات التي تدل على التجسيم، وبين بطلان ذلك، وأنه ما في فرق بين ما أثبتوه وما نفوه. ما أثبتوه هي الصفات تقوم بالأجسام، وما نفوه أيضا هي الصفات تقوم بالأجسام. ثم ذكر عنهم فرقا آخر بين ما أثبتوه وما نفوه، وهي أنهم قالوا، نعم، وهذا الفرق أنهم قالوا الصفات التي أثبتناها دل عليها العقل، والصفات التي نفيناها لم يدل عليها العقل، فأثبتنا الصفات السبع لدلالة العقل عليها، فهي صفات عقلية دل عليها العقل، وأما سائر الصفات ما أثبتناها لأن العقل لم يدل عليها. فحاجهم في هذه القضية قال: فلذلك قال زعيمهم في نفسه فرقا سوى هذا الذي ترياني، هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن، دل عليه القرآن مع العقل، وهي الصفات السبع دل على إثبات القرآن والعقل دل عليها، وأما بقية الصفات فلم يدل عليها العقل، وهذا من تعظيمهم للعقول. هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن، فلذاك صناها عن التأويل، فعجب يا أخا التحقيق العرفاني، أي من هذا التفريق الضعيف، كيف اعتراف القوم أن عقولهم دلت على التقسيم بالبرهان، كيف اعتراف القوم بأن عقولهم دلت على التقسيم بالبرهان، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا هي قائمة بالأجسام على حسب ما بين في الأمر الماضي، وهذا من باب المحاججة، من باب المحاججة لهم أنهم أقروا أن الخصم أقر أن الفرق الأول غير صحيح، وأن الصفات السبع قائمة بالأجسام، وغير نعم وغير الصفات السبع قائمة بالأجسام، وأن التفريق الذي أرادوا أن يفرقوا بينه تفريق غير صحيح، فسلموا للقضية الأولى، وهذه من باب المناظرة والمجادلة وتصوير المسألة، بأن الخصم ألجم الحجر في القضية الأولى لما أراد أن يفرق بين الصفات التي أثبتها وأنها لا تقوم بالأجسام، وأنها صفات لا تفضي إلى الجسمية، والتي نفاها تفضي إلى الجسمية، فحاجهم العلامة القيم بأنه لا فرق بين الصفات التي أثبتوها فإنها قائمة بالأجسام، والتي نفوها قائمة بالأجسام، فكأنهم قالوا سلمنا لهذا الأمر، عندنا فرق آخر، وهذا الفرق الآخر أن الصفات التي أثبتناها وإن كانت قائمة بالأجسام لكن دل العقل على إثباتها، فقال لهم إذن عقولكم دلت على إثبات الجسمية لله عز وجل. قال: كيف اعتراف القوم أن عقولهم دلت على التقسيم بالبرهان، فيقال هل في العقل تقسيم أم المعقول، فيقال هل في العقل تقسيم أم المعقول ينفيه كذا النقصان، هل العقل يثبت الجسمية أو ينفيه، لأن الجسمية من النقصان، هل العقل يثبت الجسمية أو ينفي الجسمية، فيقال هل في العقل تقسيم أم المعقول ينفيه كذا النقصان، ينفي الجسمية عن الله عز وجل وينفي النقصان عن الله عز وجل، إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن، إن قلتم أن العقل ينفي الجسمية فانفوا جميع هذه الصفات لأنها قائمة بالأجسام، الصفات السبع وسائر الصفات، وينسلخ حينئذ من القرآن، حيث أنهم أنكروا جميع الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، هذا إذا قالوا إن العقل ينفي الجسمية عن الله عز وجل. أفقلتم يقضي، أي العقل، بإثبات له، بإثبات الجسمية لله عز وجل، ففرانكم منها لأي معاني، فلما فررتم من سائر الصفات، إذا كان العقل يثبت الجسمية لله عز وجل فلما فررتم من إثبات الله عز من إثبات النزول لله والاستواء لله عز وجل، ومن إثبات الكلام لله عز وجل بحرف وصوت، فلما فررتم من إثبات تلك الصفات، من إثبات اليدين لله والوجه، إذا كان العقل يدل على إثبات الجسمية لله عز وجل فلما فررتم من هذه الصفات وما أثبتموها لله عز وجل، أم قلتم يفضي بإثبات له ففراركم منها لأي معاني، أو قلتم ينفيه أي العقل في وصف ولا ينفيه في وصف بلا برهان. فإذا قالوا العقل ينفي الجسمية عن الله عز وجل في وصف ويثبت الجسمية لله عز وجل في وصف آخر، فهذا تفريق من غير برهان، أن العقل يدل على إثبات الجسمية لله في وصف دون وصف، يعني أن العقل يثبت الجسمية لله عز وجل في صفة الحياة وفي صفة السمع والبصر والمشيئة والقدرة والكلام النفسي، ولا يثبت الجسمية لله عز وجل في سائر الصفات، فإن هذا التفريق تفريق بغير برهان. أو قلتم ينفيه في وصف ولا ينفيه في وصف بلا برهان، فيقال ما الفرقان بينهما وما البرهان، فأتوا الآن بالفرقان. ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان مع رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابع القرآن، ولذلك خصوا بالكرامة دون أعداء الإله وشيعة الكفران. وأراد المؤلف رحمه الله عليه في هذه الأبيات أن يبين أن هنالك صفات أخرى دل عليها العقل، وهم يقولون أن الصفات السبع هي التي دل عليها العقل مع القرآن، وأما سائر الصفات السبع لم يدل عليها العقل. فبين لهم المؤلف رحمة الله عليه أن هنالك من الصفات دل عليها العقل، ومع هذا ما أثبتتموها لله عز وجل، وأنتم زعمتم أنكم أثبتتم الصفات التي دل عليها العقل مع القرآن، كما قال: فلذاك قال زعيمهم في نفسه فرقا سوى الذي هذا الذي ترياني، هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن. فأثبتوا الصفات التي دل عليها العقل ونفوا سائر الصفات. فبين لهم المؤلف رحمة الله عليه أن هنالك من الصفات أيضا قد ما دل عليها العقل ومع هذا نفيتموها عن الله عز وجل. قال: ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة. فصفة الحكمة دل عليها العقل وأنتم نفيتم صفة الحكمة، فإن المتأمل في الكون يجد على أن الكون سائر على نظام منضبط وعلى أمور متقنة محكمة تدل على أن خالق هذا الكون حكيم، فإن العابث لا يحصل منه الأمور المتقنة المنضبطة التي تسير بسير منتظم. فالمتأمل في الكون والمتفكر فيه يعلم أن خالق هذا الكون حكيم، ولا يمكن أن يحصل هذا الكون من خالق لا يوصف بالحكمة، وهذا أمر يدركه العقل بداهة. قال: ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان مع رأفة ومحبة لعباده. كذلك قد شهد العيان بأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، صفة الرحمة يثبتها العقل، فإن من تأمل في الخلق وجد يجد أن الله عز وجل يفرج كروب المكروبين وييسر على المعسرين، وكم من شدة يقع بها العبد ويلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى فيجد الفرج من الله سبحانه وتعالى. وهكذا الأرزاق التي تنزل على العباد في ليلهم وفي نهارهم، كل هذه تدل على أن ربهم رحيم، أن الله عز وجل رحيم بعباده. فصفة الرحمة ثابتة بالعقل، والمتأمل في الكون وفي العباد يعلم يقينا أن ربه رحيم. وهكذا صفة المحبة يدل عليها العقل، فإن الله سبحانه وتعالى أو المتأمل في الكون يجد على أن الله سبحانه وتعالى يكرم الصالحين بأنواع الكرامات، يكرم الصالحين ويكرم أولياءه ويجعل لهم الفرج من كل مخرج، وهو معهم في ليلهم وفي نهارهم، وكم من ضائقة حصلت لهم ففرج الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك. وهذا يدل على محبة الله عز وجل لأوليائه. وعلى العكس يجد العبد أن الله عز وجل ينزل العذاب على أعدائه على الكافرين. وكم أهلك الله عز وجل من أمم، وكم من شرور تحصل لأعدائه. فكل هذا يدل على أن الله عز وجل يحب أناسا ويبغض آخرين. فصفة المحبة يدل عليها العقل، وصفة الغضب أيضا يدل عليها العقل. فلما نفيتم هذه الصفات مع أن العقل يدل عليها بدلالة أظهر من الدلالة على إثبات الصفات السبع؟ فإن الدلالة على إثبات الصفات السبع فيها نوع خفاء، وأما الدلالة على إثبات هذه الصفات ففيها الجلاء، دلالة طاهرة جلية يدركها عامة الناس بكل سهولة ويسر، ويفهمها عامة الناس. وأما إثبات العقل للصفات السبع فهي خفية. فإذا جئنا مثلا إلى صفة المشيئة، يقول الله عز وجل الموصوف بالمشيئة لدلالة التخصيص، هذه دلالة عقلية، دلالة التخصيص. إيش دلالة التخصيص؟ يعني رأينا أن الله عز وجل خص بعض الخلق بشيء وخص آخرين بشيء آخر. فهناك من يمشي على رجليه خصه الله عز وجل بذلك، هناك من يمشي على أربع خصه الله بذلك، هناك من يمشي على بطنه، هناك الأسود وهناك الأبيض، هناك الطويل، هناك القصير، هناك اللين، هناك الشديد. فهذا التخصيص يدل على الله عز وجل يفعل ما يشاء، هذه دلالة التخصيص عندهم. فالدلالة على إثبات رحمة الله عز وجل، وعلى إثبات محبته، وعلى إثبات غضبه أكثر وأظهر من الدلالة على إثبات المشيئة لله عز وجل. قال: ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان مع رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابع القرآن، ولذاك خصوا بالكرامة دون أعداء الإله وشيعة الكفران. وهذه دل على محبة الله عز وجل لأوليائه، وعلى بغض الله عز وجل لأعدائه. ولذاك خصوا بالكرامة دون أعداء الإله وشيعة الكفران، وهو الدليل لنا على غضب وبغض منه مع مقت ذي العصيان. كما أن الدليل الأول يدل على محبة الله وهو إكرام الله عز وجل لأوليائه، هكذا كون الله عز وجل أكرم أناس دون آخرين دل على أن من لم يكرمهم الله عز وجل هم أعداء له، قد أبغضهم سبحانه. وفي هذا إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهو الدليل لنا على غضب وبغض منه مع مقتل ذي العصيان. والنص جاء بهذه الأوصاف، يعني دل عليها العقل ودل عليها الشرع، دل عليه القرآن. وهم قالوا: فلذلك قال زعيم في نفسي فرقا سوى هذا الذي ترياني، هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن. فقال لهم: وأيضا هذه الصفات دل عليه العقل مع ظاهر القرآن. والنص جاء بهذه الأوصاف مع مثل الصفات السبع في القرآن، أي التي أثمتموها. والنص جاء بهذه الأوصاف مع مثل الصفات السبع في القرآن، ويقال سلمنا، يعني من باب التنزل والجدل. ويقال سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فهي في الفرقان، سلمنا لكم أن العقل لا يثبت هذه الصفات الزائدة على الصفات السبع، سلمنا لكم جدلا أن العقل ما أثبتها، هي ثابتة في القرآن، عندنا حجة أخرى على إثباتها، وما ثبت في القرآن يجب اعتقاده. فأدلة القرآن من الحجج الصحيحة، وأدلة السنة من الحجج الصحيحة. فكون هذه الصفات ما دل عليها العقل، قد دل عليها الشرع، فلما لم تأخذ بالشرع؟ قال: ويقال سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فهي في الفرقان، أفنفي آحاد الدليل يكون للمدلول نفيا يا أولي العرفان؟ هل نفي الدليل المعين يدل على نفي المدلول؟ هذا ما يستقيم. يعني لو سلمنا جدلا أن الأدلة أدلة عقلية وأدلة نقلية، فالصفات دل عليها لم يدل عليها العقل، فانتفاء هذا الدليل المعين هل يلزم منه نفي الصفات عند الله عز وجل؟ ما يلزم، لأنها تثبت بدليل آخر، فهي ثابتة بأدلة القرآن والسنة، وإن لم تثبت بدليل العقل. فإذا جاء شخص مثلا إلى دليل من أدلة السنة في وجوب الصلوات الخمس، جاء إلى حديث ضعيف وقال هذا الحديث في وجوب الصلوات الخمس حديث ضعيف في إسناده كذا وكذا وفيه من العلل كذا وكذا، هل يلزم من هذا انتفاء المدلول وهو وجوب الصلوات الخمس لضعف الدليل من أدلة القوم؟ يعني لو أن عالم العلماء احتج على وجوب الصلوات الخمس عدة أدلة ومن جملة تلك الأدلة ذلك الدليل الضعيف، فجاء المجادل وقال هذا الدليل ضعيف، إذن الصلوات الخمس ما هي واجبة؟ يستقيم هذا الكلام؟ ما يستقيم، فإن انتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول، لأن المدلول قد تدل عليه أدلة أخرى، فإذا انتفت دلالة العقل على إثبات الصفات لا يعني أن الصفات منفية، فإنها مثبتة بأدلة أخرى وهي أدلة الشرع. قال ويقال سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فيف القرآن، أفنفي آحاد الدليل يكون للمدلول نفيا يا أولي العرفان؟ أو نفي مطلقه يدل على انتفاء المدلول في عقل وفي قرآن حتى لو انتفى مطلق الدليل؟ فقال الشخص أنا لا أعلم دليلا على ذلك الشيء المعين، هل ينتفي المدلول بكون الشخص لا يعلم دليلا ولا الأصل هو السكوت والتوقف؟ السكوت والتوقف، إذا جاء شخص مثلا وقال أنا لا أعلم دليلا على إثبات الأذن لله عز وجل، لا أعلم دليلا على إثبات الأذن لله عز وجل، هل يصح أن يقول ليس لله أذن؟ يستقيم هذا الكلام؟ ما يستقيم، يعني حتى ولو لم تعلم دليلا فلا تنفي إلا بحجة، كما أنك لا تثبت إلا بحجة فلا تنفي إلا بحجة، فالمدلول لا ينتفي بانتفاء دليل معين أو بانتفاء مدلل، نعم بانتفاء مطلق الأدلة بالنسبة للناظر. قال أو نفي مطلقه يدل على انتفاء المدلول في عقل وفي قرآن، أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى محض العناد ونخمة الشيطان؟ والمؤلف أنصف في المحاججة، فما بعد هذه الحجة والبيان والإنصاف إلا محض العناد. قال وتحيزا منكم إليهم، أي إلى الشيطان وحزب الشيطان، وتحيزا منكم إليهم لا إلى القرآن والآثار والإيمان. بين المؤلف رحمة الله عليه وأوضح هذه المسألة بهذا الإيضاح النفيس وهذه المحاججة القوية الطاهرة فرحمة الله عليه وجزاه الله خيرا. إلى هنا والحمد لله.